وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. مثال أيضا واضح لهذا وهو مثال الرجل الذي دخل من الباب 3 أيام، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فتتبعه أظن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه بينه وبين أبيه مشاجرة وبات عنده 3 ليال، قال استضفني 3 ليال، فوجده لا يقيم الليل إلا قليل وليس له عبادة طويلة من صوم أو ما إلى ذلك. فسأله يعني ما العمل الذي تفعل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك من أهل الجنة 3 أيام، فما العمل الذي تفعله يكون رجاء هذا سبب دخولك الجنة؟ فقال إني إذا وضعت جنبي على فراشي فإني لا أحمل ضغينة لأحد. في رواية نرويها عن مشايخنا يقول تصدقت بعرضي على العالمين، أي حد اغتبني أنا مسامح. قال فبذلك سيدنا ابن عمر ابن عم قال فبذلك أنت من أهل الجنة، ما مجرد ما يحط جنبه كده يتصدق بعرضي على العالمين أو إيه لا يحمل ضغينة أو غيبة أو شيء لإنسان من المسلمين. أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، رواه ابن أبي الدنيا عن أحمد بن جميل أيضا. وأنبأنا عبد الله بن المبارك عن إسرائيل ابن أبي عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت فذكره. يبقى الواحد إيه إذا كنت هتنظر أهدي من نوع من المعالجات بس عايزة ربنا يوفقنا إليها إن شاء الله تعالى، إذا جيت بنظرك تغتاب حد أو هتتكلم على حد ارجع إلى نفسك الأول فانظر إلى عيوب نفسك. هو بينظر هنا المعنى آخر بقى يبتدي يلتفت إيه اشغل نفسك بعيوب نفسك ولا تشغل نفسك بعيوب الآخرين كما سيأتي في أحاديث تدل على ذلك. أهو البعد على طول وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك أولا، أي أولا. وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجزلة، في رواية الجزلة وفي رواية الجزعة في عينه، رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن أبي بدر. أنبأنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال يبصر أحدكم القذى، أي يعني الغماص ما يكون على أطراف العين، فيرى أن فيه عماص رمس، هذا اسمه رمس أيضا، يراه في عين صاحبه هو شيء قليل، وينسى الجزلة أو الجزعة في عينه أن هو عينه أصلا ها فيها من العيوب ما يعادل ذلك القذى الصغير آلاف المرات. وروي ذلك أيضا عن من قول الحسن قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن جميل أنبأنا ابن المبارك أنبأنا جعفر بن حيان عن الحسن قال ابن آدم قال، أي الحسن قال ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجزل معترضا في عينك. وقد رواه ابن المبارك أيضا وكذا العسكري في الأمثال من حديث أبي هريرة مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ وينسى الجزعة، يعني شيء بسيط ان انت شايفه كده وجزع عندك جزعة قد كده في عينك وينسى الجزعة او قال الجزلة في عينه، وقد تقدم في آداب الصحبة. وكان الحسن يقول ابن آدم انك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. وكان الحسن يقول ابن آدم إنك، أي ابن منصوب طبعا على النداء يا ابن آدم، نداء محذوف يا ابن آدم، ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله تعالى من كان هكذا. الإمام يعني بقية رواية الإمام أبو هريرة الحسن البصري يقول يا ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، إن العيب قد يكون فيك وإنت بتنظر إلى أنه إن أنت مش موجود فيك وإن هو موجود في الناس فقط بينما هو فيك، فانظر في نفسك أولا عشان تصيب حقيقة الإيمان. وحتى أي برضو عشان تصبح حقيقة الإيمان، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك. ابتدي إيه؟ اذهب العيب عن نفسك. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، هتشتغل بنفسك عن أي عيوب الآخرين. وأحب العباد إلى الله تعالى من كان هكذا، لو انشغل بعيب نفسه عن النظر في عيوب الآخرين. نعم أيوة طبعا، ده موافق لقواعد الشريعة عموما، إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فما تصومش وت... ها؟
الصيام والخليط المرأة يأتي بها، الصيام يأتي بالتقوى وقيام الليل.
لا مش في غالب الأحوال، انت بتجد كتير بيسناس بتصوم وبتصلي وبتقيم الليل وممكن يكون بيغتاب، والغالب كده كمان لانه ما عندوش المراقبه للنفس، ما عندوش التربيه النفسيه، ما عندوش تربيه نفسيه اصلا، وبيصوم وممكن تلاقيه بيعمل بلاءات كتيره، ويصلي ويعمل بلاءات كتيره. فاقول لهذا الشخص الذي هو يفعل ذلك، اصلا ممكن يكون بيعمل اشياء ده ما عندوش التفات ومراقبه لله تعالى، ما عندوش التفات لافات اللسان اللي احنا بنشرحها دي، طالق لسانه على الاخر وبيصوم وبيصلي وبيقيم الليل. ثمرات قيام الليل مش هت... مش هت... له ثمرات بالثوابات. ممكن على مدى طويل مع يقظه وعدم طرده لما يتعرض اليه من رسائل من الله تعالى تاتيه لايقاظ هذا الجانب فيه اللي هو النقص اللي عنده، ها، لان ممكن الانسان يجي واحد مثلا زي ما احنا بنتكلم في الدرس ده، فيجي واحد يخرج انا مية مية انا تمام، ممكن واحد يخرج كده يبقى ده قفل على نفسه الباب، دي الرسالة جات له وهو قفل الباب عليها، صد الرسالة، هيستمر وكل. احنا ما نتكلمش هنا، لا نتكلم في الاحياء على درجة الدنيا، احنا نتكلم على الدرجة العليا وهي السالكين الى الله تعالى، المريدين ان يكونوا في الدرجات العلى، الصديقين والشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والاولياء. ما نتكلمش عن عوام الناس، عام الناس كله ناجي، الأمة كلها، كل من يموت على لا إله إلا الله ناجي وهيدخل الجنة بإذن الله تعالى. لكن بنتكلم هنا على إيه؟ مراقبة النفس، على التربية النفسية، على السلوك إلى الله تعالى، على مراتب ودرجات هذا الأمر. ممكن تجيله الرسالة ويكون بيقيم الليل ويغلق على الرسالة عن نفسه، يرفضها بقلبه خلاص، هيستمر في الغيبة والنميمة وقيام الليل هياخد على الأجر، وممكن ده يزكي نفسه يوما ما، كل الأشياء دي تزكي، أنا معاك. لكن في نتيجة عاجلة مباشرة اللي احنا بنبحثها الآن، ان ابتدي يحدث عندك اليقظة في مراقبة اللسان بالنسبة للغيبة والنميمة مباشرة بالدراسة دي، وممكن ان ما يجيش اليقظة دي غير بعد مدة كبيرة جدا او ما تجيش خالص، وهياخد ثواب قيام الليل وثواب الصلاة والصيام وكل حاجة. لكن مع وجود هذه الاشياء ممكن معاصي وطاعات لا حرج، فاهم؟ وممكن نحدث عنده اليقظة بدون كده، برسالة من الله تعالى يرسلها إليه، بأنه يلتفت إنه مرة قال كلمة كده حس إنها قبيحة فابتدي يلتفت إليها ويدرسها، الله ده أنا كده ده لساني أنا مطلق، يبقى لازم أنا أراقبه شوية، ربنا يرزقنا ذلك يعني، ماشي. فده لا يقدح في التاني، بيحتاج مدة، يعني زي حديث إيه، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. معنى الحديث هنا مش ان انا مصلي ركعتين او فرض واحدة تنهاني، لا، ده مع امد طويل سنين هيحصل. لكن رغم كده برضو ان الانسان معرض زي ما قلنا بالاعداء الاربعة، وما يتطرق ما يكون من وسائل الاعداء الاربعة دول اللي احنا بنقراها الان. خلاص الدنيا مثلا يجي واحد يلاقيه اقل شأنا منه، فمثلا يكون نظر له من غير قصد، هو بيبص لي كده ليه، فاهم؟ يعني تطاول النفس، احنا هنا بننظر ايه لتطاول النفس، بنعالج النفس من جوه، ما بنعالجش الجوارح، ماشي؟ مع ان احنا بنحاول نوصل الى المباشره في المعالجه مش عن طريق الايه، ما هو كل واحد اما تستمر الصلاه بتاعته والصيام اكيد هتحد. لسه كنت بقول قبل الدرس ان اللي بيقرا القران والسنه يقرأ القرآن والسنة هتلاقي عنده استقامة في لسانه عن الألفاظ القبيحة، واللي ما بيقراش خالص هتلاقي عنده الألفاظ القبيحة دي سهلة جدا انها تصدر منه بطريقة لا إرادية او بطريقة إرادية، الا انه ما عندوش الالتفات ده. لكن الكثرة من قراءة القرآن والسنة والالتفات للشرع تؤدي لتقويم اللسان لوحدها، فيصدر منه الكلام جميل. اللي هو ايه؟ الطبع، ولو من غير فهم، لأنها لها نور. القراءة القرآن وقراءة السنة لها نور لواحد يصدر ينعكس ذلك النور بالقراءة بالجوارح على القلب. قلنا ان ايه كما ذكرنا قبل ذلك في قول الإمام الغزالي زمان ان ايه الامر العملية مستديرة بين القلب والجوارح، فاذا ازدادت الجوارح ولذلك قالوا ايه ان الايمان يزيد بالطاعات، طب الطاعات دي اعمال الجوارح، وينقص بالمعاصي والمعاصي دي اعمال الجوارح سواء كان القلب او غيره، فلكن ينعكس صورة ما يظهر على الجوارح على القلب ويزداد اللي في القلب بالانعكاس تلك الصورة في السيئة او في الحسنة، وينعكس ضوء القلب مرة اخرى على الجوارح، فالدائرة مستمرة بين القلب والجوارح في 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 الخير وفي الشر. فلو هو وجد انه فعل شرا والعياذ بالله معينا فانعكست صورته على قلبه، اول مرة القلب هيتأثر تأثر شديد لو كان عنده ايمان، عمل المعصية مرة تانية التأثر يبقى اقل لغاية ان تصبح المعصية يشربها القلب خلاص، يبقى هنا ايه حتى يصير اسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعلم طاعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. العكس بقى في الدائرة التانية، هذا الانسان لو قبل هذه السيئة الاولية وابتدى يعالج نفسه فتاب الى الله موحيته بقى القلب ايه ابيض مرة اخرى، فاذا جت مرة تانية هتبقى بنفس الكمية من الاندفاع اللي عنده والاثر لها كأنها اول مرة، فيبتدي يطردها مرة تانية مع اليقظة، ده ايه لو كان هيعالج، اما اذا سابها وتمكنت منه خلاص بقى. اللي بيعمل طاعة بتنعكس برضو بتنعكس بضوء على القلب، وضوء على القلب ده ينعكس ايضا على الجوارح مرة اخرى، وتستمر الدائرة هكذا فيستمر في رقي وقرب من الله تعالى، والتاني يستمر في بعد عن الله تعالى وايه قرب من الشيطان. فالدائرة بتاعت الجوارح تنعكس على القلب ودائرة القلب تنعكس على الجوارح، ولذلك قالوا كل إناء ينضح بما فيه، مفيش صعيدة هنا أقول فيقول لك إيه البلاصي اللي فيه عسل بينضح عسل واللي فيه مشي بينضح مشي، بلاصي يعني إناء يوضع فيه وله مسام يصنع من الفخار، هترجم كمان قال ان الامام الحسن يقول ايه لن تصيب حقيقة الايمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، يبقى انظر في عيب نفسك قبل ان تنظر في عيب الناس، فاذا في عيوب الناس فانظر في كل عيب قد تتهم به احد ان العيب ده عندك، اولا ابحث فيه عندك ولا لا، وحتى تبدأ فاذا وجدته فتبدأ باصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فاذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، اصبحت منشغل باصلاح نفسك، وده ايه عين الايمان، واحب العباد الى الله تعالى من كان هكذا ده هو ايه منشغل باصلاح نفسه بالقرب من الله تعالى وما الى ذلك. وقال مالك بن دينار مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب، فقال الحواريون ما انت نريح هذا الكلب، فقال عليه السلام ما أشد بياض أسنانه، إن هو نظر للشيء الجميل فيه، ما أشد رغم أنه ميت إلا هو نظر إلى الشيء الجميل وأراد كأنه يريد كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الكلب بعد موته حتى، ونبههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق الله تعالى إلا أحسنه، إنما تريد تذكر شيء أذكر أحسن شيء في هذا الذي ترى من خلق الله تعالى. تاني، وقال مالك بن دينار مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب، أي كلب ميت، فقال الحواريون ما أنت نريح هذا الكلب، فقال عليه الصلاة والسلام ما أشد بياض أسنانه، كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الكلب ونبههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق الله تعالى إلا أحسنه، يذكر أحسن ما في الشيء طالما أنه من خلق الله تعالى، فكل أشياء مخلوقة لله تعالى فتنظر إلى ما فيه من الحسن ولا تنظر إلى ما فيه من القبح، بل أيضا هذا من معالجة القلب أيضا، فإذا أنت بتتطلع إلى الأشياء القبيحة حتى تنظر إليها وإلى أخطاء الناس يبقى عندك هنا مرض لازم تعالجه. المفروض أن أنا بقابل كل المسلمين أنهم أفضل مني وأنهم أحسن مني وهم المقبولين وربنا هيقبلني معهم كده، اتخذ في الدين معهم حتى ولو كنت امام، فتتقدم عشان ربنا يقبلك انت معهم برضو وانت امامهم، فده الطريق السلوكي الصحيح المنجي، غير كده ما تنجوش، يحصل عندك نوع من الهلاك والعياذ بالله تعالى. فانك تنظر لكل شيء بانه على اكمل ما يكون لغايه لما يثبت يقين عكس ذلك، يثبت يقين عكس ذلك. ان اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن هو ادراك الطلب الغالب، ادراك الطرف الراجح، خلاص. ان بعض الظن اثم، ده الغالب في الظن ده ما يكون خطا هيبقى بعض هيكون اثم. وكنا قلنا الدكتور يسري نروي عنه هذه القصه بتاعت مراد باشا، عارفين قصه مراد باشا؟ طيب مراد باشا هذا كان رجل يذهب الى الخماره من البشوات، فاللي بيشوفه ده يعني وصف الحال انه راجل دخل خماره وباشا، لكن هو كان له عمل عجيب شويه. مراد باشا كان يدخل فيجلس بمفرده على احد الترابيزات او المقاعد وينظر الى الناس، يجد رجل فيه نوع من الخير قليلا كده، يعني يلتمس فيه من خير، كان ولي سيدنا مراد باشا ده، فيلتمس فيه نوع من الخير. فيجد مرة جالس بمفرده فينادي الجرسون يقول له نزل له طعام، طعام حلال، مش هينزل له لا خمرة ولا بتاع، هو ما بيجيش خمرة على الترابيزة بتاعته اللي قاعد عليها، وإيه يوصيه بأنه ينزل له طعام. وبعدين فالرجل ينظر منين صاحب الطعام، يقول له ده فلان اللي بعته، يوم يحييه فيحييه. ثاني يوم وثالث يوم يعمل معاه كده، رابع يوم اهلا وسهلا ازيك عامل ايه، اتعرف عليه ويبتدي يكلموا بعض، ومن دون ما يكلموا في الدين ولا اي حاجه. يجي مراد باشا يغطس اسبوع او اسبوعين ما يجيش، وبعدين مره واحده يقوم ظاهر مراد باشا تاني، يقول له يا راجل انت كنت فين، ده انا قاعد مستنيك، انت وحشتني ومش عارف ايه. فيجي الراجل يقول له معلش اصل كنت مشغول شويه، مراد باشا يقول له ايه، انا كنت مشغول شويه، فإذا أنا اتأخرت عليك تعال لي في سيدنا الحسين تلاقيني في صلاة العصر يوم كذا، أو أنا بصلي دايما العصر في سيدنا الحسين. فالراجل اللي كان سكري ده وما بيصليش وبيشرب خمر طول النهار في الخمارة ينتقل إلى إيه؟ ده أنا هخش سيدنا الحسين وهصلي عشان أقابل مراد باشا حبيبي اللي كان بيديني الهدايا دي ويبعت لي الطعام. فيضطر إن هو يغتسل ويذهب ويصلي في سيدنا الحسين، ما كانش بيصلي خالص أصبح يصلي، فانتقل حاله إلى ابتدى يصلي أهو، فينقل لسيدنا الحسين ويروح مراد باشا بعد ما ده يطمئن عليه يروح يجيب واحد تاني من خمار. لكن الظاهر في مراد باشا وهو داخل أول مرة الذي يراه داخل طالع هيقول ده راجل سكري أهو ده ظن إثم، إيش عرفني؟ واحد يمكن افرض واحد عنده مرض دخل ياخد حاجته في الخمارة أمامه ما فيش غير باب ده قدامه، إذا ما خدش حاجته الآن دلوقتي هيتفلت منه البول. دخل هأتهمه؟ لا ولا حاجة. ولذلك قالوا الاستنكاه في الفقه الإسلامي لا ينبني عليها أحكام، هو قرينة، هنشرح الاستنكاه كعبارة متصلة بهذا الأمر. الاستنكاه في الفقه الإسلامي قالوا هذا قرينة وليس دليلا يقام به حد السكر. الاستنكاه إن أنا أشم من رائحة واحد وهو بيتطوح رائحة الخمر من فم، هذا معنى الاستنكاه، أن نكهة الفم تكون كالخمر، لقيت واحد بيتطوح وريحة فمه خمر، شميت ريحة فم نكهة فمه الخمر، فلا يقام الحد بذلك. قالوا الحد بشهادة شاهدين عدول أنه شرب الخمر ويعلمون أن ذلك خمر، ها، وأنه شربه أمامهم ونتج عليه الأثر بالسكر، خلاص ده اللي يثبت به حد شرب الخمر. أما الاستنكاه لا يثبت به حد شرب الخمر لاحتمال أن يكون قد تعاطى دواء أو أكلا فاسدا فحدث عنده ذلك الاختلال مع الرائحة الكريهة من الفم التي تشبه رائحة الخمر. فالاستنكاه لا يبنى عليه أحكام، وإن كانت رائحته كالخمر والإنسان غير متزن، أما تأكل طعام يعملك تلبك معوي ويكون فيه فساد هذا يؤدي إلى أنك أنت تبقى غير فلست في طبيعتك، قد تتطوح، قد تتألم، قد يصدر منك الريحة الكريهة دي، فلا يبنى عليها أحكام. فالاستنكاه قرينة وليس دليلا. القرينة القرائن لا تبنى عليها أحكام، الأحكام تبنى على الدلائل وعلى البينات، البينات اللي هي شهود العدول وما إلى ذلك، أو الإقرار وما إلى ذلك. فأيضا حكاية الإمام سيدنا عيسى عليه السلام أنه ينظر إلى الشيء الجميل، يبقى هنا ده يبقى قلبه في نوع من السلامة، ان انا دايما ببص على الشيء الجميل ما ببصش على الشيء القبيح، يعني لو لقيت شيء مختلط قبيح بجميل فبنظر للشيء الجميل ما انظرش للشيء القبيح، لا تكون نظرتي ناقدة دي بقى يبقى فيه هنا مرض نفسي يعني محتاج معالجة خلاص. إنما برأى الشيخ الشيء الجميل. وقال مالك بن دينار: مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنت نريح هذا الكلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أشد بياض أسنانه. كأنه عليه السلام نهاهم عن غيبة الكلب أي الميت، ونبههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق الله تعالى إلا أحسنه. أذكر الشيء الأحسن فيما هو أمامك. كان التاج السبكي ماشي مع والده تقي الدين السبكي شيخ الإسلام، فماشيين هما الاثنين، يعني قرأنا هذه القصة أو رويت لنا، فوجي أمامه في الطريق وظهر كلب، فالتاج طبعا ده والده وشيخه، فتقدم ويعني قال يعني اذهب يا كلب بأسلوب يعني ايه هكذا يعني. فالشيخ التقي الدين السبكي والده قال له ايه: لا تقل له هذا، فإن الطريق بيننا وبينه شركة، فنحن شركاء في الطريق. لام ان هو وجه اليه ان هو قال له بأسلوب النقد والذم: اذهب يا كلب. زي ما مر على سيدنا عيسى كما وردت في القصة قبل ذلك، مر عليه خنزير فقال له: انفذ بسلام، عدي بسلام، مشي بسلام الله، وهكذا يعني. وسمع علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. الله. ومر وسمع علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعليهم السلام أجمعين رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. الإدام الشيء الذي يغمس به الطعام، خلاص الغموس يعني، فإنها غموس الكلاب بتاعت الناس، كلاب الناس بيتغمسوا دي الغيبة، يأكلوا الغيبة دي يجعلوها غموسا لطعامهم. لا، كلاب الناس عندك، أنا عندي في الحاشية والمتن كلاب الناس. حد عنده كلاب النار؟ ها؟ كلاب النار. المعنيين صحيح، نشتغل شغل المشايخ. كلاب الناس اللي هي أشر الناس من الخلق يعني، إن كلاب الناس دول اللي بيأكلوا الإدام بتاعهم، الغموس بتاعهم الغيب. أو كلاب النار اللي هي إيه؟ إنه يؤدي ذلك في النهاية إلى النار، الغيبة تؤدي في الآخر إلى أنه يكون من كلاب النار. رواه ابن أبي الدنيا عن الحسين بن عبد الرحمن، ممكن تلاقيه في كتاب إيه الصمت لابن عبد إيه. عايزين نشتغل، مين اللي كان عايز يعمل بحث في الحديث هنا يشوف كتاب الصمت لابن أبي الدنيا وآفات اللسان ويبحث عن هذا الحديث ويشوف النار ولا الناس هناك واختلاف الروايات؟ ندي لي الأخت اللي هناك لك، أنت عايز دي. طيب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، طيب هنا رواه ابن أبي الدنيا عن الحسين بن عبد الرحمن قال: سمع علي بن الحسين رجلا فذكره وقال: قال وحدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: سمع المهلب ابن أبي صفرة رجلا يغتاب رجلا فقال: أكفف ووالله لا ينقفوك من سهكها. فقال له: أكفف. وجد رجل بيغتاب الآخر فقال له: أكفف أي أصمت، كف عن ذلك، فوالله لا ينقفوك من سهكها. السهك هي الدسامة اللي موجودة في المطعوم، خلاص إن فمك هيفضل فيه الدسامة بتاعة الغيبة دي، تفضل مستمرة. قال وحدثنا حسين قال: سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلا قال: أما والله لقد تلمضت بمضغة طالما لفظتها الكرام. وسمع وحدثنا الحسين قال وحدثنا حسين قال: سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلا فقال: أما والله لقد تلمضت أي تبلعت بلعت أو مضغت بمضغة طالما لفظتها الكرام، كرام الناس لا يأكلون ولا يتناولون هذه الايه هذا الشيء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء. ما شاء الله، شفاء للنفوس والقلوب والأبدان. وإياكم وذكر الناس فإنه داء، لما فيه من تعدى ذكر الناس إلى الغيبة والنميمة، يجر إلى الغيبة والنميمة. وروي أيضا عن خالد بن مرداس: حدثنا أبو عقيل عن حفص بن عثمان قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء، أي بلاء وداء، وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.